أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الآية 259 من سورة البقرة، قال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وكان الكلام في هذه المقاطع الأخيرة من هذه السورة، خصوصا قوله: فانظر وانظر وانظر. هذه المسائل الثلاث التي أشار إليها القرآن الكريم من خلال قوله: فانظر وانظر وانظر. هناك مجموعة من الأبحاث الجزئية كان مرتبطة بهذه المقاطع. أشرنا إليها بالأمس، ولكن يوجد هناك بحثان أصليان في هذه المقاطع. البحث الأول هو أنه نحن عندما نتدبر في السؤال الذي ذكره ذلك المار على تلك القرية، قال أنى يحيي هذه الله، فكان السؤال عن كيفية الإحياء، ونحن بينا بأنه الله سبحانه وتعالى بين له كيفية الإحياء من خلال عين اليقين. بين له ذلك من خلال عين اليقين. إذن كان السؤال يكتفى فيه بجوابه كما قالت الآية المباركة: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام. إذن هذا المقدار من الجواب كان يكفي السؤال المتقدم أو لا يكفي؟ من الواضح أنه يكون كافيا وشافيا، لأن الله سبحانه وتعالى أراه كيفية الإحياء لا عن طريق العلم الحصولي، بل من خلال ماذا؟ العلم الشهودي والإراءة في نفسه لا في غيره، وهو أعلى مراتب العلم الشهودي بهذا المستوى. إذن على هذا الأساس يأتي هذا التساؤل، وهو أنه إذن ما هي الضرورة لأن الله سبحانه وتعالى أيضا يعمل قدرته في الطعام والشراب، ويعمل قدرته ماذا؟ في الحمار، في إماتته وإحيائه كما تقدم بالأمس. ما أدري واضح النقطة؟ إذن من هنا يأتي هذا التساؤل: ما هي مدخلية بقاء الطعام ولم يتغير في الجواب؟ وما هو مدخلية إماتة الحمار وإحيائه بعد ذلك؟ هذا السؤال أيضا يرجعنا مرة أخرى أن نتأمل في نفس السؤال، أن السؤال ماذا كان يتضمن. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه عندما جاء إلى ذلك قال أن السؤال الذي ذكره المار على القرية كان فيه عدة جهات. الجهة الأولى التي كان في السؤال هو هذا المعنى: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. مو فقط سأل عن كيفية الإحياء، سأل عن كيفية الإحياء بعد ما رأى من الخواء القرية مر على قرية وهي خاوية على عروشها. وبينا إذا يتذكر الإخوة في متن القصة قلنا بأنه المدة كانت طويلة بالنحو الذي كانت العظام متناثرة وصار بعضها رميما. إذن لم يكن فقط سؤالا عن كيفية الإحياء، وإنما كان المنشأ لذلك هو استعظام طول المدة. يعني إذا طالت المدة وتناثرت العظام وصارت رميما وصارت متفرقة بالنحو الذي يحتاج إلى جمعها ورفعها، إذن كيف ماذا؟ كيف يحيي الله سبحانه وتعالى هذه العظام أو هذه القرية؟ إذن ليس فقط السؤال عن الكيفية، منشأ هذا السؤال من أين جاء؟ جاء من طول المدة وتناثر العظام وبعضها ما وبعضها رمي ومرقة. هذه الأولى. الجهة الثانية هو أن هذه الأداة كيف يمكن أن نرجع إلى بعضها البعض؟ وإلا لو كانت على صورة إنسان فقط يحتاج روح، طبعا الإبعاد سوف يكون أقل. إذن بالإضافة إلى أن السؤال كان عن كيفية الإحياء، لو نرجع إلى منشأ السؤال، منشأ السؤال نجد أنه كان يتضمن أمرين: الأمر الأول طول المدة، الأمر الثاني ماذا؟ تفرق الأجزاء. هذا يمكن أن نستفيده من نفس السؤال. من هنا يقول السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أن الجواب عندما جاء فيما يرتبط بنفس وجوده تبين له كيفية الإحياء بنحو العلم الحضوري والشهودي، ولكن يبقى هذا الأمر، وهو أنه عندما سأله الله سبحانه وتعالى كم لبثت، لما لم يجد تغيرا في نفسه ماذا أجاب؟ ها؟ لبثت 100 عام أو لبثت يوما أو بعض يوم؟ ولعله الواقع كذلك، وهو أنه لم يكن قد علم أنه مات 100 عام ثم ماذا؟ ثم بعثه الله. نعم حصل له علم شهودي بأنه مات وأحيى، أما أنه مدة الموت كانت معلومة له أو غير معلومة له؟ خب عندما نظر إلى نفسه وجد أنه متغير أو غير متغير، متغير أو غير متغير. قلنا أنه لبثت يوما أو بعض يوم، لعله إشارة إلى هذه النقطة أنه كما كان قبل يوم، كما أن الإنسان إذا نام يوما أو بعض يوم لا يتغير منه شيء، هو وجد نفسه أيضا لم يتغير منه شيء. ولكن الصادق الأمين أو الصادق العليم أخبره أنه كم لبثت؟ ها؟ لبثت 100 عام. هنا يتولد مباشرة سؤال على ذهن الإنسان، وهو أنه وهل يمكن لإنسان أو لشيء أن يمكث 100 عام من غير حياة ولا يتبدل فيه شيء؟ ها؟ هذا السؤال غير السؤال الأول. القدرة على الإحياء فهمناها، أما أن يبقى الشيء ماكثا 100 عام من غير حركة وحياة، لأن الحياة تحفظ الطراوة تحفظ الشيء، أما مع الموت فالشيء يبدأ ماذا؟ بالتفسخ. مباشرة نجد أن القرآن الكريم قال فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني يوجد عندك شاهد عيني أمامك أنك بعد أن قبلت منا أنك مكثت ماذا؟ 100 عام. تستعظم أننا نحفظ الشيء 100 عام، مو نحفظك 100 عام، نحفظ الشيء الذي هو قابل للتغير والفساد ليومه على طراوته ماذا؟ 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك ماذا؟ لم يتسنى. هذا شاهد عيني على أن الذي أخبرناك به وإن كنت تصدقنا، لأنك لبثت ووجدت الإحياء بعد الإماتة شهودا ورؤية في وجودك، ولكنه قد يبقى في ذهن الإنسان بما هو إنسان ماذا؟ أنه كيف يمكن ذلك؟ كيف يمكن ذلك؟ انظر إلى ماذا؟ ها؟ انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. وهذا هو الشاهد العيني أمامك، أننا إذا شئنا أن نحفظ الذي يفسد ليومه أن نحفظه 100 عام فإننا قادرون ماذا؟ على ذلك. وهذا ما يرتبط ماذا؟ بطول المدة، وهو الجهة الأولى من السؤال التي عبر استعظام طول المدة. ومن هنا يتضح جواب عن سؤال آخر، وهو أنه عندما سأل المار على القرية أن يحيي هذه الله، كان يمكن أن يتحقق الجواب من خلال إماتته وإحيائه ماذا؟ في ساعة واحدة. يتحقق الغرض أو لا يتحقق الغرض؟ خب لماذا يحتاج أن يميته الله 100 عام؟ صحيح لو مو صحيح؟ هو سأل كيف، وهذه الكيفية الجواب يأتي ماذا؟ أماته ثم ماذا؟ ثم بعثه. لا يحتاج أنه أماته 100 عام، يحتاج أن يميته ثم يحييه. الجواب لأنه في السؤال كان هناك استعظام للإحياء بسبب ماذا؟ بسبب طول المدة، وهذا طول المدة لا يتحقق إلا بأن يميته ماذا؟ 100 عام. ومن هنا يتضح ماذا؟ أيضا لماذا ذكرت الآية وانظر إلى حمارك وانظر إلى العظام. الآن في نفسك علمت ذلك، سألتنا ماذا؟ أن هذه الأجزاء المتفرقة كيف تجتمع. الآن انظر بعينك حسا، انظر أن الحمار تفرقت أجزاؤه وعظامه، الآن نجمعها ننشزها ثم نكسوها لحما. إذن فيما يرتبط بمسألة الطعام والشراب وفيما يرتبط بمركوبه وهو الحمار، أيضا هناك غرض يتحقق، أو هناك غرض لكل واحدة من هذه الأمور الثلاثة لا يتم الجواب إلا به. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول في صفحة 365: ومما بينا يظهر وجه تكرار قوله انظر 3 مرات، لأن الآية كانت تستطيع أن تقول فانظر إلى طعامك وشرابك وحمارك كيف ننشزه، أو العظام ننشزها ثم نكسوها ماذا؟ لحما. يقول لا، لو قال هكذا لما تبينت هذه الأغراض الخاصة لكل واحدة من هذه الأمور الثلاثة. قال 3 مرات، فلكل واحد من الموارد الثلاث غرض خاص به لا يشاركه فيه ماذا؟ غيره. انظر الأولى تريد أن تشير إلى جهة، انظر الثانية تريد أن تشير إلى جهة، انظر الثالثة تريد أن تشير إلى جهة ثالثة. وهذا هسه أنا بودي أنك تفهم الميزان جيدا، ها؟ عند ذلك تراجع التفاسير التي كتبت ماذا؟ ما بعد الميزان، لترى بأنها تستطيع أن تقول شيئا إضافة على ما يقوله هو قدس سره أو لا. انظر السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه في تفسيره هكذا يقول في الجزء الرابع صفحة 278: الـ11 أن الوجه في تكرار كلمة انظر في الآية الشريفة أن في كل واحد من الموارد الثلاثة غرضا خاصا وبرهانا معينا. هذه الجملة الصغيرة للسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى، أخذها فقيه عالم، الآن ماذا يفعل لها؟ ها؟ إشارة هي كافية للفقيه، للفقيه إشارة كافية. قال غرضا خاصا وبرهانا معينا لا يكون في غيره، فالأول والثاني والثالث، ثم بدأ بتوضيحها. هذه التوضيحات أيضا عندما تأتي إليها تجدها مفصلة موجودة أيضا في صفحة ماذا؟ في الصفحات السابقة على ذلك. لا يوجد مطلب جديد فيما ذكره هنا قدس سره. طبعا هو في بحثه الدلالي، أنا بودي في صفحة 274 إلى صفحة 279 يذكر في البحث الدلالي 17 نقطة، راجعوا هذه 17 نقطة تجدونها كاملا متناثرة ماذا؟ في البحث الذي ذكره السيد الطباطبائي في الميزان. هذه نقطة. النقطة الأخرى التي تحتاج أن نتوقف عندها قليلا، طبعا الإخوة اللي يردون يراجعون هذا البحث بإمكانهم أن يرجعوا إليه. في صفحة 364 يقول: ثم استشهد تعالى على قوله بل لبثت 100 عام بقوله فانظر، وإنما استدل على ما ذكره بما شاهد من حال النهار، فلما أجيب بل لبثت 100 عام كان الجواب في مظنة أن يرتاب فيه من جهة ما كان يشاهده من نفسه، ولم يتغير شيء منه لا في بدنه لا في مداركه لا في قواه. عند ذلك قال له ماذا؟ والإنسان إذا مات ومضى عليه 100 سنة على طولها تغير لا محالة بدنه عما هو عليه من النضارة والطراوة، وكان ترابا وعظاما رميما، فدفع الله تعالى هذا الذي يمكن أن يخطر بباله بأمره أن ينظر إلى طعامه لم يتغير، وأن ينظر إلى الحمار وكقد صار عظاما رميما، فحال الحمار يدل على كذا، فحال الحمار يدل على طول مدة المكث، وحال الطعام يدل على ماذا؟ على قدرة الله على حفظ الشيء إذا أراد ذلك. عند ذلك يقول قدس سره الشريف، قال: فبين له أن تخلل الزمان بين الإماتة والإحياء بالطول والقصر لا يؤثر في قدرته الحاكمة على كل شيء. قدرته يوجد فيها أصعب وأسهل أو لا يوجد؟ كل شيء بالنسبة إليها ماذا؟ هين. يوجد أهون أسهل أو لا يوجد؟ محال أن يوجد هناك أسهل وأصعب. فلهذا يقول بعض أهل المعرفة، من باب التذكر تذكرت الجملة الآن، يقول بعض أهل المعرفة: عندما سأل الله موسى ما وما تلك بيمينك يا موسى، كان مقتضى توحيد المحمدي أن يقول هي كما تشاء لا هي عصاي. ها لماذا؟ ها لماذا ذاك الجواب مقتضى التوحيد المحمدي؟ لأنه هذه صارت عصا بمشيتك، ولو شئت كانت عصا وكانت حية تسعى تلقف ما يأفكون. فلهذا الله سبحانه وتعالى عندما سمع الجواب من موسى أنه عصا، قال: عصا ألقها يا موسى حتى تنظر أنها عصا وليست عصا. فمقتضى التوحيد عندما يسأل كان ينبغي أن يقول ماذا؟ هي عصا أو كما تشاء. ها هي كما تشاء، إن شئت أن تكون عصا فهي ماذا؟ فهي عصا، وإن شئت أن تكون حية تسعى فهي حية تسعى، فهي رهن مشيتك، لأنها هي ماذا؟ هي من ذاتها أن تكون ماذا؟ كما يقول الفلاسفة، هي من ذاتها أن تكون ليس، ومن علتها أن تكون أيس، وأيسها ووجودها أيضا تابع ماذا؟ لمشيتك ولمشيته سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية المباركة، من هنا يتضح لماذا أن الآية ذيلت بقوله أعلم أن الله على كل شيء قدير، وهذه من أهم القواعد التي أشرنا إليها مرارا وسنشير إليها في آخر البحث إذا بقي الوقت، هو أنه أساسا أن ذيل الآية هو ماذا؟ هو الحد الأوسطي لمضمون ماذا؟ لمضمون الآية، لأن كل هذا الذي حدث في الآية يبتني على اسم العليم لو على اسم القدير. ها؟ على ماذا؟ على اسم القدير. من هنا من حقك علينا سؤال وجوابه في محله، وهو أنه عندما تأتي إلى قضية إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، فلو كان سؤالا أيضا عن القدرة ما كان ينبغي أن تذيل الآية واعلم أن الله عزيز حكيم، كان ينبغي أن تذيل الآية واعلم أن الله ماذا؟ قدير عليم مثلا، لا عزيز حكيم. ما هو الارتباط بين اسمي العزيز والحكيم بمضمون ماذا؟ بمضمون الآية، وهذا ما سيأتي بحثه بعد ذلك. من هنا نكتشف بأن سؤال إبراهيم لم يكن على مستوى سؤال من؟ على مستوى المار على القرية، بل كان سؤالا من نحو آخر وبمضمون آخر ومرتبط ماذا؟ بحيثية أخرى غير الحيثية التي سألها الذي مر على قريتين. البحث الآخر الذي لا بد أن نقف عنده قليلا هذا البحث حتى إن شاء الله ننهي هذا البحث، وهو أنه أساسا هل كان يعلم أنه ميت وأحيى بعد الإحياء أو لم يكن يعلم؟ مقتضى البيان الذي أشرنا إليه هو أنه كان يعلم أو لا يعلم. نحن قلنا بأنه أساسا الله أراه الإحياء بعد الإماتة ماذا؟ في وجوده، مو فقط كان يعلم به علما حصوليا، بل كان يعلم به علما ماذا؟ علما شهوديا على مستوى العيان، على مستوى الإراءة، على مستوى الشهود كان يعلم. خب إذا كان يعلم لماذا قال لبثت يوما أو بعض يوم؟ الجواب لا تنافيه. لماذا؟ لأنه كان يعلم أنه أميت وأحي، ولكن هل كان يعلم أنه كم أميت وكم بقي في الموت؟ ها؟ لا ملازمة بينهما. فلهذا نحو عندما نظر إلى وضعه وجد أنه تغير منه شيء أو لم يتغير، لم يتغير، فبمقتضى الحال أشار إلى أنه لبثت يوما أو بعض يوم. هسه إما كناية عن قصر المدة، وإما كناية عن لم يتغير منه شيء، وإن علم لك من خلال إخبار الله قال بل لبث مئة عام. هسه إذا قد يحصل في نفسك ارتياح كيف متى عام وحفظك، فانظر إلى طعامك وشرابك، وانظر ما وانظر إلى الحمار. إذن الجواب لا تنافيه بين قولنا أنه شهودا أحيى بعد الإماتة وعلم بذلك شهودا لا حصولا، وبين ماذا؟ وبين أنه قال لبثت يوما أو بعض يومين، لأن ذلك الأمر الشهودي لم يبين فيه مدة ماذا؟ مدة الإماتة التي كانت موجودة في المقام. هنا يبقى سؤال أخير بهذه المقاطع، وهو قوله ولنجعلك آية للناس. إلى آية قالت ولنجعلك آية للناس. أكو فد مطلب هنا في هذه الآية، مقتضى الصناعة اللغوية والأدبية أن تقول الآية وانظر إلى حمارك، ها؟ وانظر إلى العظام، ولم يذكر موت الحمار قلنا تأدبا أدبه البارع. مقتضى القاعدة أن يقول وانظر إلى حمارك، يعني إماتة ماذا؟ الحمار. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، ها؟ هسه بعد ذلك إذا كان هناك غرض على إحيائه بعد إماتته يمكن الآن يذكر لنجعلك ماذا؟ لنجعلك آية للناس. إذن هنا يوجد سؤالان، خلوا ذهنكم يمي. السؤال الأول، لماذا جاءت الواو ولنجعلك آية للناس؟ هاي الواو عطف على ماذا؟ قاعدة ذكرها المفسرون وبالخصوص السيد الطباطبائي، أنه إذا كانت هناك غاية وهدف، وهذه الغاية وهذا الهدف عطف، هذا معناه أن هناك مجموعة من الغايات، ومن هذه الغايات ماذا؟ هذه الغاية، من قبيل قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ما هي الغاية؟ ها؟ ما هي الغاية؟ ليكون من الموقنين. فإذا مقتضى الطبع اللغوي أن تقول الآية في سورة الأنعام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين، ولكن الآية قالت ماذا؟ وليكون من الموقنين، يعني حققنا من خلال إراءته للملكوت مجموعة من الحقائق والأهداف والغايات، ومن أهمها التي تستحق الذكر ما هي؟ ها؟ وليكون من الموقنين. هنا أيضا كذلك، هنا الآية تريد أن تقول نحن بعد أن أمتناك وأحييناك أثبتنا مجموعة من الحقائق، ومنها أنه ماذا جعلناك؟ ها ولنجعلك آية للناس. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في آخر صفحة 364 هكذا يقول، يقول عطف الغاية يدل على أن هناك غيرها من الغايات، والمعنى إنا فعلنا بك ما فعلنا لنبين لك كذا وكذا وكذا ونحقق كذا وكذا ولنجعلك آية للناس، فهو ليست هي الغاية المنحصرة. ومن هنا تجد بأنه ذيل الآية، التفت جيدا إلى النكتة، ذيل الآية قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، مع أنه المصادق التي ذكرت فقط لابد أن يثبت له أن الله قادر على الإحياء بعد الإماتة، ولكن الله استطاع من خلال هذا الإحياء بعد الإماتة أن يحقق مجموعة منها، ماذا؟ أن يجعله آية للناس. واضح هذا المعنى؟ النقطة الثانية، لماذا أنه لم يجعل ذلك مقدما أو مؤخرا، جعل في الوسط؟ كان ينبغي أن يتأخر، يعني بعد ما يتم الكلام فانظر وانظر وانظر، يقول ولنجعلك ماذا؟ آية للناس. يقول لا، باعتبار مسألة جعل العظام، نشوز العظام رفعها ثم نكسوها لحما، هذه كانت آية لمن؟ ها؟ آية للجميع، لو آية له آية له، أما هو آية لنفسه ولغيره آية أو لنفسه فقط؟ ها؟ صريح الآية ولنجعلك آية للناس. ومن هنا أهمية البعد الغيري، يعني أنه فيما يرتبط بالحمار الآية مرتبطة بمن؟ بنفسك. أما فيما يرتبط بإحيائك الآية مرتبطة بنفسك أو بنفسك وبغيرك، فلهذا قدمها. يقول فبين أن الغرض الإلهي لم يكن منحصرا في ذلك، ثم قال فالغرض من قوله، وهي جعله آية، فالغرض من قوله وانظر بيان الأمر له فقط، ومن إماتته وإحيائه بيان الأمر له وجعله آية للناس. ولذلك قدم قوله ولنجعلك على قوله وانظر ماذا؟ إلى العظام. خب كيف صار آية للناس؟ واقعا لا يمكن أن يكون آية للناس إلا إذا كان محسوسا ومشهودا للناس. أما إذا لم يكن محسوسا ومشهودا للناس، يكون آية للناس أو لا يكون؟ يعني لو فرضنا أنه هذا المار على القرية جاء إلى قومه وقال لهم أيها الناس، الله سبحانه وتعالى أماتني 100 عام ثم ماذا؟ ثم بعثني. هذه دعوة وليست دعوة؟ ها؟ تحتاج إلى برهان أو ما تحتاج إلى برهان؟ فبرهانها يكون دليل صدق الجماعة، مو هو يكون ماذا؟ هو يكون هذه الدعوة يدعيها. إذن لابد أن يكون فيه شيء يكون ماذا؟ آية على القدرة الإلهية، يعني لابد أن يكون محسوسا لهم. كيف يكون محسوسا لهم؟ ها؟ بأن يكون معروفا في أوساطهم، هذا هو الذي مر على قرية، وأن أولئك الذين رأوه قبل 100 عام أيضا الآن يروه ماذا؟ بعد 100 عام على ما هو عليه. وإلا إذا لم يتحقق هذا تكون دعوة أو لا تكون دعوة؟ مثل ما الآن نحن نقرأ القرآن، نحن عندما نقرأ القرآن نصدق بالقضية، لأنه المار على القرية يدعيها، لأن القرآن صادق، فيكون علما حصوليا لأولئك، أيضا يكون علما ماذا؟ حصوليا، يحتاج إلى برهان. مع أن صريح الآية المباركة تقول لا ولنجعلك أنت تكون ماذا؟ أنت تكون آية للناس. فلهذا من هنا يمكن أن تجعل بعض الروايات دليلا أو شاهدا على صدق ما نقول. في المجمع عن أمير المؤمنين أن عزيرا خرج من أهله وامرأته حامل وله 50 سنة، فأماته الله 100 سنة ثم بعثه، فرجع إلى أهله ابن 50 وله ابن له 100 سنة، عمره 50. هذه من الأسئلة التي كان يسأل فيها بعض المشككين أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما هو ذلك الولد الذي هو أكبر من أبيه؟ ها؟ عرفت شلون؟ فليقول وله، فكان ابنه أكبر منه، فذلك من آيات الله. عند ذلك بعد هذه الرواية تكون مؤيدة للقرآن، شاهدا على صحة ما استفدناه من هذه الآية المباركة.
يبقى عندنا البحث الأخير في هذه الآية إن شاء الله الوقت كافي لإنهائه. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. بينا فيما سبق بأن هذا السؤال لم يكن منشأه الاستبعاد والشك، وإنما كان منشأه ما هو؟ استعظام قدرة المحيي، كما ذكر الزمخشري في ذلك. قلنا أن السؤال لم يكن منشأه هو الاستبعاد والشك والإنكار، وإنما كان منشأه ماذا؟ استعظام قدرة المحيي، أنه يعلم أن الله قادر على الإحياء، ولكنه استعظم ذلك. كيف يمكن أن يكون عند ذلك الله سبحانه وتعالى أراه في نفسه، أراه في طعامه وشرابه، وأراه ماذا؟ في حماره. فلهذا سأل ذلك السؤال الذي أشرنا إليه. على هذا المعنى فلما تبين له، إذن لا يستطيع أن يقول قائل فلما تبين، يعني قبل ذلك لم يكن ماذا؟ ها؟ متبينا، بل كان هناك تبين والآن حصلت ماذا؟ زيادة في التبين. هذا أولا. وكذلك لا يستطيع أحد أن يقول أعلم، يعني أن قبل ذلك كنت ماذا؟ ها؟ كنت جاهلا. فلا بد أن يحمل قوله، قول المار على القرية فلما تبين أعلم، على حالتين. ها؟ ها؟ إما أن يحمل على الزيادة، كان تبينا وعلما حصوليا فصار تبينا وعلما ماذا؟ ها؟ شهوديا، وهذا بالمعنى الذي فسرناه كاملا واضح. وإما لا، أنه كان يوجد عندي تبين وعلم، والآن أعتقد أن ذلك العلم، إذا فسرناه بالعلم الحصولي، أنه يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن الاعتماد عليه. علم يمكن الاعتماد عليه، لأن هذه شواهده. ما هو الدليل على أحد هذين التفسيرين؟ المهم القدر المشترك بين هذين الجوابين. نريد أن نقول بأن التبين وأعلم لم يكن بمعنى سابقة عدم التبين والجهل والشك، إما للزيادة، وإما أن ذاك العلم يمكن ماذا؟ يمكن الاعتماد عليه، بقرائن الثلاث موجودة في هذه الآية. القرينة الأولى أنه من القرائن التي أشرنا إليها أنه كان نبيا مكلما من قبل الله سبحانه وتعالى، ومن الواضح أن النبي يمكن لا يمكن في حقه أن يكون جاهلا وشاكا، أو لا أقل لم يكن يعلم أن الله قادر على الإحياء بعد الإماتة. ساحة الأنبياء منزهة عن عدم العلم أن الله سبحانه وتعالى ليس بقادر، وخصوصا فيما يرتبط بأسمائه الذاتية وصفاته الذاتية التي هي محل الكلام، وهي ماذا؟ وهي القدرة. وثانيا، قرينة ثانية، أنه لم يأتي في الكلام أي قرينة تدل على أن التبين والعلم الآن حصل له. نحن نجد القرآن الكريم في جملة من الموارد عندما يريد يبين الآن يشير إلى قرينة تدل الآن حصل ماذا؟ الحق. لم يكن في الكلام ما يدل على ماذا؟ ها؟ ما يدل على أن العلم والتبين حصل له بالفعل. هاي القرينة، يعني عدم وجود قرينة على أنه حصل له بالفعل. ثالثا، نريد أن نقول وجود قرينة على أن العلم كان حاصلا له قبل ذلك. خلي ذينا كمي، هاي القرينة المهمة هي هذه. نحن في الأمر الثاني، في القرينة الثانية، قلنا عدم وجود قرينة على أنه الآن حصل له. أما في القرينة الثالثة ماذا نريد أن ندعي؟ ها؟ ها؟ نترقى، نريد أن نقول توجد قرينة على أن العلم كان حاصلا له قبل ذلك، التبين كان حاصلا له قبل ذلك. ما هي القرينة؟ هذه القرينة قرينة علمية دقية فنية، وهو أنه إذا نظرنا إلى النتيجة، وهي قوله إن الله على كل شيء قدير، ونظرنا إلى المقدمات، ما هي المقدمات؟ الله سبحانه وتعالى أحياه بعد أن أماته، هاي واحدة. وأن الله سبحانه وتعالى حفظ له الطعام والشراب لم يتسنه، هاي اثنين. والثالثة ولنجعلك أو انظر إلى حمارك كيف ننشزه، إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسها. أكون مصداق آخر لو فقط هاي المصادق الثلاثة؟ ها؟ توجد مصادق أخرى في الآية؟ من الواضح لا توجد. خب النتيجة التي يحصل عليها الإنسان من خلال هذه المقدمات أن الله قادر على كل شيء، لو قادر على هذه الأمور من أين؟ وهذا معناه أن النتيجة أوسع ماذا؟ وهل يعقل أن تكون النتيجة أوسع من المقدمة؟ فلهذا أنتم في علم المنطق درستم بأن النتيجة إما أصغر من المقدمات وإما ماذا؟ مساوية للمقدمات. أما إذا صارت النتيجة أوسع من المقدمات بعد برهاني لو مو برهاني، فلهذا قلتم أن الاستقراء يفيد البرهان، يعطي نتيجة يقينية ولا يعطي نتيجة يقينية؟ لا يعطي. لماذا لا يعطي الاستقراء نتيجة يقينية؟ ها؟ لأن النتيجة أكبر ماذا؟ أكبر من المقدمة. فإذا صارت النتيجة أكبر من المقدمات، قرأنا في علم المنطق بأن النتيجة دائما تكون تابعة للحد الأوسط. فإذا كان الحد الأوسط خاصا فالنتيجة لابد أن تكون ماذا؟ خاصة. إذا كان عاما فالنتيجة لابد أن تكون عاما. لو قلنا أن هذا الإنسان وصل إلى العلم بأن الله قدير الآن بعد هذه المقدمات، لابد أن يقول القرآن الكريم أنه حصل له العلم بالقدرة بهذا الحد، لا أنه حصل له العلم على كل شيء، لأن تلك المقدمات تعطي هذه النتيجة أو لا تعطي؟ ها؟ لا تعطي إلا على أساس الحدس. والحدس حجة أو ليس بحجة؟ نعم، قد أنت جنابك، قد جنابك ترى إنسان يرفع 100 كيلو، يرفع 200 كيلو، يفعل بعض الألاعيب والأفعال، تقول هذا الإنسان قادر على كل شيء، ولكن هذا لاستعظام ما رأيت منه وهول الذي أخذك منه تقول قادر على كل شيء، ولا واقعي أو غير واقعي هذا؟ هاي المقدمات لا تعطي هذه النتيجة. والقرآن الكريم بصدد تقرير هذه الحقيقة قال: فلما تبين له قال أعلم ماذا؟ أن الله قدير بنحو الموجب الجزئية أو المهملة أو بنحو الموجب الكلية، أن الله على كل شيء ماذا؟ قدير. يعني أنا المار على القرية هكذا يقول: أنا كنت أعلم أن الله على كل شيء قدير، ولكنه كنت أبحث عن ماذا؟ ها؟ مو عن الدليل، أبحث عن الكيفية، عن بعض المصادق، أبحث عن العلم الشهودي، مو أنه أبحث عن الموجب الكلية أن الله على كل شيء ماذا؟ قدير. وإلا أنا هذا كان متبينا لي، كنت عالما به، ولكني كنت أبحث عن ماذا؟ ها؟ مو عن أصل القضية، لأن القائل أنه يقول كان شاكا ثم حصل له يبحث عن ماذا؟ عن أصل القضية، مع أنه إذا كان بحثا عن أصل القضية لا ملازمة بين النتيجة وبين ماذا؟ وبين المقدمات. وهذا خير شاهد علمي على أن النتيجة لم تؤخذ من المقدمات، ها، وإنما النتيجة كانت موجودة عند من؟ عند المار على القرية. يعني كان يعلم أن الله على كل شيء قدير، كان قد تبين له أن الله على كل شيء قدير. وهذا ما أشار إليه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد 2 من الميزان صفحة 366، يقول: وحاشا أن يعد الكلام الإلهي مثل هذا الاعتقاد والقول نتيجة حسنة ممدوحة لبيان إلهي كما هو ظاهر قوله: فلما تبين قال أعلم، على أنه خطأ في القول، يعني على الاحتمال أنه الآن حصل له خطأ في القول لا يليق بساحة الأنبياء كما أشرنا إليه مفصلا. تبقى عندنا فائدة واحدة نختم بها هذه الآية المباركة، وهو ما ذكره السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه في تفسيره الجزء الرابع صفحة 279، قال: الخامس عشر: تدل هذه الآية الشريفة وأمثالها على صحة الرجوع إلى هذه الدنيا بعد الموت. هاي مهمة. وقد ورد في السنة المقدسة ما يدل على صحة الرجعة أيضا. إذن بعد لا يقول قائل لنا بأن الرجعة ممتنعة عقلا، لأنه خير دليل على الإمكان ماذا؟ الوقوع. القرآن أشار إلينا إلى أنه يمكن للإنسان أن يموت ثم يرجع أو لا يمكن. إذن لابد أن لا نبحث في مسألة الرجعة عن الإمكان، نبحث عن ماذا؟ عن الوقوع، أنه واقعا يوجد دليل على الرجعة أو لا يوجد دليل. لأنه كم تعلمون في القضايا العقلية لابد أن يقع الحديث في ماذا؟ في مقامين. المقام الأول أن هذا الشيء ممكن أو ليس ماذا؟ أو ليس بممكن، هذا أولا. الثاني أنه واقع أو ليس ماذا؟ أو ليس بواقع. على أي الأحوال طبعا لا يتبادر إلى ذهن الإخوة عندما نقول بأنه دال على صحة الرجعة، يعني أيضا ملازمة بين هذا وبين قولنا أن الدنيا إذا انتهت الله يرجع الدنيا، دال على صحة رجوع الدنيا. لا، ذيك المسألة غير هذه. ماذا؟ غير هذه المسألة. ذني مسألتين، مسألة الرجعة شيء، ومسألة ماذا؟ ومسألة الله سبحانه وتعالى إذا طوى هذه الدنيا ويوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، هذا هل يمكن أن يرجع؟ إذا رجع بعد دنيا أخرى، هذه ليست الدنيا السابقة. بلي هسه ذاك بحث آخر. المهم أريد أقول لا ملازمة بين مسألة جواز الرجعة وبين مسألة ماذا؟ جواز الرجوع إلى الدنيا من الآخرة، لأن هاتان مسألتان. هذا تمام الكلام في هذه الآية المباركة من سورة البقرة، وهي قوله تعالى أو كالذي مر، وهي الآية 259. إن شاء الله من يوم السبت سوف ندخل في الآية 260، وإذ قال إبراهيم والحمد لله رب العالمين.